بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى نواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم في كتاب الجنائز، وكنا في فصل في الكفن ومؤونة التجهيز وما يتعلق بذلك. وكما تقدم أن كفن الميت ومؤونة تجهيزه فرض كفاية على من علم به وأمكنه بالإجماع، ووقفنا بالأمس عند حديث عائشة رضي الله عنها في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: بيض، سحولية، جدد، يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. قال صاحب الحاشية: قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قال أحمد: أصح الأحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، لأنها أعلم من غيرها. وقال الترمذي: قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفنه، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. وقال الحاكم وغيره: تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة في تكفينه صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أي لم يكن في أكفانه قميص ولا عمامة، وإنما كفنا في 3 أثواب، وهو المستحب عند جماهير العلماء، ولا يكره إن جعل فيها قميص لقصة ابن أبي أبي، ولا عمامة لفعل ابن عمر، والسحولية بضم أوله ويروى بفتحه سحولية، نسبة إلى سحول قرية باليمن، وقيل بالفتح المدينة، وبالضم الثياب سحولية، جمع سحل، وهو الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن. ولفظ جدد ليست في الصحيحين، وفي رواية لهما من كرسف أي قطن. واليمانية بتخفيف الياء منسوب إلى اليمن، وليست الياء للنسبة، إذ الألف عوض عنها. قال: ويقدم بتكفين من يقدم بغسل. قال: وتقدم في الغسل أنه يقدم في غسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب إلى آخره، فيقدم أيضا بتكفينه، يعني من يقدم بغسل. قال: ونائبه كهو، يعني نائب الوصي أو نائب الأقرب كهو، والأولى توليه بنفسه، أي تولي الوصي الغسل بنفسه، وكذا الأب إلى آخر القرابة لقيامه مقامه. والأولى استثناؤه الوصي إلا أن يجعل إليه. قال: تجمر، أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، أي ليعلق رائحة البخور إن لم يكن محرما، ويكون البخور بالعود أو نحوه، بجعل العود على النار في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته. أوصى به أبو سعيد وابن عمر وابن عباس وأسماء، ولأن هذا عادة الحي، ولابن حبان والحاكم عن جابر مرفوعا: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، يعني يوضع البخور في المجمرة فيبخر يعني ثلاثا أو وترا، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. قال: ثم تبسط الثياب بعد أن تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق البخور، ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، فيجعل أحسنها كذلك ليظهر للناس كعادة الحي، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينهما، فيما بين هذه الثياب، ثياب تبسط هكذا ثم الثوب الثاني ثم الثوب الثالث، وما بين الثياب يجعل أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، أي يذر فيما بين اللفائف، مثل يعني المسك ونحوه، وهو مشروع بدليل الخطاب من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: ولا تحنطوه. ولا يقال في غير طيب الميت حنوط. قال الأزهري: يدخل في الحنوط الكافور والصندل وذريرة القصب، ولو خلط بالمسك فلا بأس. وفي القاموس: الحنوط كل طيب يخلط للميت. وروي أنه كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط به، وقال: هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي نحو ذلك عن أنس وابن عمر وغيرهم. اللهم صل وسلم، يعني يجعل الحنوط فيما بين الثياب لا فوق الثوب الأعلى، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة، وذكره في الفروع وفاقا، ولا يجعل على الثوب الذي يلي النعش وفاقا لكراهة السلف لذلك. ثم يوضع الميت عليها، أي اللفائف، مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها وطويها عليه كما سيأتي. ويجب ستره حال حمله بثوب، ويوضع متوجها ندبا، يعني متوجه للقبلة ندبا، ويجعل منه، أي من الحنوط، في قطن بين إليتيه برفق، ويكثر ذلك، يعني من الطيب أو من ذريرة المسك، أي نعم، ليرد ما يخرج عند تحريكه حال التكفين والحمل والوضع. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام، وقال الجوهري التبان بالضم والتشديد سروال صغير بقدر شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين ويشد فوقها يعني فوق عورته المغلظة خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وهو السراويل بلا أكمام تجمع إليتيه تجمع يعني هذه الخرقة إليتيه ومثانته أي موضع بوله ليرد ما يخرج ويخفي ما يظهر من الروائح ويصنع كذلك في الجراح النافذة ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه لئلا يحدث منها حادث ويبدأ بها لشرفها وكذلك يجعل في الجراح النافذة يعني هذا الطيب أو هذه نعم أو هذا الحنوط يجعل كذلك يجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام أي في تلك المنافذ الشريفة وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها أي ويجعل الباقي من القطن المحنط على تلك المواضع تشريفا لها لكونها مختصة بالسجود وكذا مغابنه كطي ركبتيه المغابن يعني كطي الركبتين وتحت هابطه وسرته لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك فيفعل به كما يفعل بالعروس قال الزركشي كما كذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الإقناع ويطيب رأسه ولحيته وإن طيب الميت كله فحسن وإن طيب الميت كله فحسن لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك أو ميتا بالمسك وذكر السامري أنه يستحب تطيب جميع بدنه بالصندل والكافور لدفع الهوام وكره الطيب داخل عينيه نص عليه وفاقا لأنه يفسدهما وأن يطيب بورس وزعفران أي ويكره أن يطيب بورس وزعفران لأنهما إنما يستعملان لغذاء أو زينة وهو غير لائق بالميت ولأنه لا يعتاد التطيب به وربما ظهر لونه على الكفن ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل والورس نبت كالسمسم باليمن قال وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل أي الميت ما لم ينقل الميت من مكان إلى آخر لحاجة دعت إلى نقله فيباح للحاجة بلا مفسدة والصبر بسكن الموحدة ويسكن لضرورة الشعر وهو دواء مر من عصارة شجر مر طبعا كره داخل عينيه وأن يطيب وكذلك كره أن يطيب بورس وزعفران وكذلك طليه يعني بما يمسكه ما لم ينقل الميت، لأنه ربما تدعو الحاجة إليه، إذا ما دعت الحاجة نعم فلا يتجاوز يعني ما ذكر من المسك والكافور ونحوها. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن. وعبارة الإقناع وشرحه: ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، جزم به الموفق وغيره، لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر، ولأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما، ونحوه في المنتهى وشرحه، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم به جماعة من الأصحاب، ووجه في الفروع احتمالا أنهما سواء. قال: ثم يفعل بالثانية، يعني اللفافة الثانية والثالثة كذلك كالأولى، أي كالأولى، لأنهما في معناهما، فيدرج فيها إدراجا، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه على الرجلين، يعني أشرف إذا فضل شيء يبدأ برأسه، ولأنه أحق بالستر منهما من رجليه، فالاحتياط ليستره بتكثير ما عنده أولى، فيجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، أي عند حمله ووضعه. ثم يعقدها، يعقد هذه اللفائف التي أدرجه فيها لئلا ينتشر، يعني الكفن ما لم يكن محرما. وفي الإقناع: إن خاف انتشارها، يعني اللفائف، عقدها. وعقد من باب ضرب. ثم يعقدها لئلا ينتشر، يعني يعقدها بشريحة تشق من الكفن وتحل هذه الشرائح في القبر. قال: في الإنصاف بلا نزاع، إذا عقده للخوف من انتشاره وقد أمن ذلك بدفنه، إذا وضع في القبر يفك يعني هذه الحبال المعقودة أو الشرائح المعقودة عليه، لأنه مدى وضع في القبر فلن ينتشر كفنه، لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثمر الأثرم، رواه الأثرم: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. وعن سمرة نحوه، وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة، ولأن الخوف من انتشاره قد زال، ويفهم منه أنه لا يحل الإزار إذا كان هناك، وصرح به في الإقناع وغيره، وذكر أبو المعالي وغيره أنه لو نسي الملحد أن يحلها نبش، يعني الملحد الذي يضعه في اللحد نسي أن يحل هذه العقد نبش، ولو كان بعد تسوية التراب قريبا، أما إذا انتهى يعني سوي التراب خلص ما لا ينبش وحلت، لأنه سنة. قال الشافعي وغيره: إن خيف انتشار الأكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليها، فإذا أدخلوه القبر حلوه، قيل لأنه يكره أن يكون في القبر شيء معقود. نعم، ها؟
الملحد ولا الملحد يا شيخ؟
إيه الملحد أو الملحد يعني من اللحد. إيه نعم من اللحد. وهذه نعم قد ينصرف الذهن إلى أنه الملحد في الدين، لكن ألحده يعني وضعه في اللحد، والملحد أوضح. قال وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها وتقبيح مع الأمر بالتحسين، قاله أبو الوفاء وغيره، وذلك والله أعلم أنه كان من عادة أولئك لئلا ينبش فيؤخذ، وجوز أبو المعالي تخريقه إن خيف نبشه، يعني إن خيف أن تسرق. أي نعم، فتخرق لئلا ينبش فتسرق. وكرهه الإمام أحمد وقال هو وغيره إنهم يتزاورون فيها، فيعني لابد أن تكون حسنة، يتزاورون يعني الموتى يتزاورون فيها في أكفانهم. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، قميص ومئزر ولفافة يعني عامة عليهما جاز إجماعا من غير كراهة، ولو لم تتعذر اللفائف إلا أن الأول أفضل، يعني اللفائف الثلاث أفضل، والمئزر الإزار يجعل على الحقوين وما تحتهما، واللفاف بالكسر ما يلف به الشيء. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله ابن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري مكافأة له لما كان كسى العباس حين أسر. عبد الله بن أبي كسى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر، وفي الصحيحين أن ابنه يعني ابن عبد الله بن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطني قميصك أكفنه فيه، فيقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بأن أعطاه قميصه لأنه كان قد كسى العباس رضي الله عنه حين أسر. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص أو يؤزر ويقمص، يعني يجعل له إزار ويجعل له قميص ويلف بالثلاثة، فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك. وفي الفروع لا يكره في خمسة وفاقا، في خمسة أثواب وفاقا، ولا يكره تعميمه وفاقا. وقال ابن عقيل ومن أخرج فوق العادة فهو على طريق المروءة، يعني زود الكفن فوق العادة فهو على طريق المروءة لا بقدر الواجب فممنوع، فإن كان من التركة فمن نصيبه، يعني إذا كان وارثا وأخرج فوق العادة يكون من نصيبه. أي نعم. وقال الموفق تكره الزيادة على الثلاثة لما فيه من إضاعة المال. قال نعم يؤزر ويقمص أو يؤزر ويقمص، أخشى من كلمة يؤزر من الإزر، نعم يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة، وهذا عادة الحي كونه يأتزر ويتقمص ويرتدي ونحو الأفضل ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويكون القميص بكمين ودخاريس لا بزر، دخاريس دخلات يجعلن في جوانبه، دخلات تجعل في الجوانب، تجعل في جلسة السروال. أي نعم. قال ويكون القميص بكمين وتخاريص لا بزر، ولأنه لا يسن للحي زره فوق إزار. أي نعم، لا يسن للحي زره فوق إزار لعدم الحاجة. والكم بالضم مدخل اليد ومخرجها من القميص، والدخاريس دخلات يجعلن في جوانبه، ولا يكره تكفين رجل في ثوبين لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم وكفنوه في ثوبيه. قال الموفق وقول القاضي لا يجزئ أقل من ثلاثة لمن يقدر عليها، وأنه لو جاز أقل منها لم يجوز التكفين بها في حق من له أيتام، يعني قول القاضي لا يصح، لأن القاضي يقول لا يجزئ أقل من ثلاثة لمن يقدر عليها. قال هذا لا يصح، فإنه يجوز التكفين بالحسن مع حصول الإجزاء بما دونه. وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين، إزار وخمار وقميص ولفافتين، يعني خمسة أثواب، هذا كفن المرأة. قال الإزار غير ما يضم به فخذاها، يضم فخذاها بتبان يعني سروال قصير أو مثل ما تقدم، وهذا يكون الإزار زايد على هذا، إذن خمسة من دون فوق زيادة على ما يضم به الفخذين في خبر أم سليم وغيره. والخمار تقنع به بعد أن تلبس القميص ثم تلف باللفافتين كما يأتي. ولما كانت تلبس المخيط في الإحرام وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتها. أي نعم، تلبس قميص وإزار مع التبان أو اللفافة الذي يضم الفخذين وتقنع بالخمار. قال إزار وخمار وقميص ولفافتين لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة. الحقاء يعني الإزار الذي يكون فوق الحقوين، ثم الدرع وهو يعني مثل المقطع أو كذا يسمونه المقطع الدرع، ثم الخمار ثم الملحفة التي يعني تكون عليه ثوب السابق، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال وروى الخوارزمي عن أم عطية وكفناها في خمسة أثواب، يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخمرناها كما نخمر الحي، وقال الحافظ صحيح الإسناد حافظ بن حجر، وإنما استحب لها الخمسة لأنها تزيد حال حياتها على الرجل في السترة لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. وليلى هي بنت قانف، ليلى المذكورة الثقافية بنت قانف. نعم. قال أحمد: الحقاء الإزار، والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر أو تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين، ويكفن صبي في ثوب، أي ويسن أن يكفن صبي في ثوب واحد وفاقا، لأنه دون الرجل، ولا خلاف في أنه يجزئه، ويباح في ثلاثة ثواب، ما لم يرثه غير مكلف رشيد من صغير أو مجنون أو سفيه، فإن ورثه غير مكلف لم تجوز الزيادة على ثوب. لماذا؟ إذا قلنا ورثه غير مكلف ما نزيد على ثوب، لماذا؟ أيه يعني قاصر ولا يعتبر إذنه حتى يبلغ، لأنه لو كان مكلفا أذن، إذا أذن نعم أذن بنصيبه، والمجزئ هو ثوب واحد في الصغير. نعم. قال: مكلف رشيد، يعني ما كل مكلف أيضا يعتبر إذنه، لأنه قد يكون مكلف سفيه، تعطيه مثلا دراهم ويعني ينفقها في غير رشد، والألف والعشرة عنده سوى، هذا سفيه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها الآية. فهو قد يكون مكلف لكن لا يكون رشيدا، فلا بد أن يكون مكلفا رشيدا حتى يعتبر إذنه، الصغير والمجنون أو السفيه، صغير غير مكلف والمجنون غير مكلف، والسفيه مقابل السفيه غير رشيد، إيه مقابل السفيه الرشيد، السفيه غير رشيد. فإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب، لأن الزائد تبرع من الورثة. ومذهب الشافعي يعني إذا كان التجهيز من تركته، ومذهب الشافعي حكمه كالكبير، يعني حكم الصغير كالكبير في استحباب الثلاثة، واختاره ابن المنذر وجمهور العلماء. وصغيرة في قميص ولفافتين، يعني الطفلة الصغيرة يسن أن تكفن في قميص ولفافتين بلا خمار، لأنه ما يجب عليها الخمار، نص عليه لعدم احتياجها إلى الخمار في حياتها، فكذا بعد موتها. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، أي جميع الميت، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا. وفي الصحيح عن أم عطية قالت: ألقى علينا حقوه، يعني إزارة، فقال: أشعرنها إياه، أي الففنها فيه، ولم يزد على ذلك. وقال: الواجب ستر العورة لقصة مصعب في الصحيحين، غطي بها رأسه وبدت رجلاه، فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر، ويبعد أن يكون معه ما يشتري به ما يستر جميعه، فيعني يغطى رأسه ويجعل على رجليه الإذخر، ولو لم يوجد، إذا ما وجد ما يستر به جميع الميت من بيت المال. قال: لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. والمقصود بالثوب كما ذكرنا الإزار، لأن الثياب عندهم ليست هي القمص التي نلبسها، الإزار والرداء يسمى هما ثوبان، يعني كل قطعة تصلح أن تكون إزارا هي ثوب، أو تصلح أن تكون رداء هي ثوب. أي نعم، فالذي يستر العورة هو الإزار إذا كان ثوب واحد. أي نعم. قال: ويكره بصوف وشعر، يعني أن يكفن بصوف أو شعر، لأنه خلاف فعل السلف رضي الله عنهم. ويكره بمزعفر ومعصفر ولو لامرأة، لأنه لا يليق بالحال، هذا الزعفران والعصفر وهذا زينة للحي. أي نعم، فلا يليق أن يزين، لا يليق بحال الموت كما يذكر الشيخ هنا، يعني قال يكره أن يكفن بصوف وشعر، كذلك إذا كان الثوب يعني من صوف أو من شعر. في بعض يعني في بلدان غير المسلمين، أحدهم من الزعماء مات كلبه فكفنه بقطيفة، الله المستعان. ويحرم بجلود، يعني يحرم أن يكفن بجلود أي جلد. نعم. قال: ولو لضرورة لأمره عليه الصلاة والسلام بنزع الجلود عن الشهداء، ولأنها من ملابس أهل النار. الشيخ عبد الرحمن يقول الجلود من ملابس أهل النار، يعني هذا فيه نظر، إذا كان من ملابس أهل النار كيف لبسها بعض الشهداء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها؟ ربما يعني أنه كره أن يلقى الشهيد ربه بهذه الجلود، بلبس هذه الجلود أو بهذه الجلود. على كل حال، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود، فينبغي أن نسلم بهذا من غير منازعة عقلية، منازعة بالعقل، ولا منازعة بالعرف، لأن الأصل هو طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. إن ظهرت لنا الحكمة فهذا مزيد يعني خير ومزيد بيان، وإن لم تظهر لنا الحكمة فيكفينا أن يثبت الخبر، أن يثبت الأمر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول سمعنا وأطعنا من غير أن يكون منا منازعة بمقتضى العقل أو بالعرف أو العادة. أي نعم. قال: ويجوز في حرير لضرورة فقط، يعني يكفن بحرير لضرورة فقط، إن لم يجد ما يستره غير الحرير وفاقا، يعني وفاقا للأئمة الباقي لوجوب ستره، ويكون ثوبا واحدا ذكرا كان الميت أو أنثى، لأنه إنما أبيح الحرير للمرأة حال الحياة، لأنه محل زينة وشهوة، وقد زال بموتها، فلم يبح تكفينها به وفاقا إلا لضرورة. وقال ابن المنذر: لا أعلم فيه خلافا، وعلم منه أنه إذا لم تكن ضرورة حرم تكفين بحرير ومذهب ومفضض ولو لامرأة، يعني الكفل لا يكون مذهب ولا يكون يعني مفضض فيه فضة. قال فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة من المغلة كحال الحياة في وجوب تقديمها بالستر على سائر البدن، وإن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه لشرفه على باقيه. قال والباقي بحشيش أو ورق، لما روى البخاري وغيره من قصة مصعب لما قتل يوم أحد ولم يوجد له شيء يكفن به إلا نمرة. هذا مصعب بن عمير كان يعني من الشباب الأغنياء، ثم ترك هذا كله في سبيل الله، وهو من أول من جاء لنشر الدعوة في المدينة، قتل رضي الله عنه ولم يوجد ما يكفن به إلا نمرة. نعم عليه، النمرة صغيرة كانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه إذخر، نبات معروف من الشجر، يعني من النبات الإذخر طيب الرائحة. قال وكان مستعملا إذ ذاك عند العرب، الإذخر للقبور أي نعم ولتطيب البيوت مستعملا عند العرب. فإن لم يوجد الإذخر فما تيسر من نبات الأرض، فإن لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات جمع فيه ما يمكن جمعه. وقال ابن تميم قال شيخنا يقسم بينهم ويستر عورة كل واحد ولا يجمعون فيه، وهذا أولى أنه يقسم ويستر عورة كل واحد يعني فيه، ولو قيل حيث جاز دفن اثنين فأكثر فالجمع، وإلا فيستر عورة كل لكان حسنا، يعني إذا لم يجز دفن اثنين فأكثر في أين فلا يجمعون في كفن، فالأولى أن يقسم وتستر كل عورة كل واحد. قال ومنبوش طري يكفن كالذي لم يدفن، وفي الإقناع وغيره يسن تغطية نعش بأبيض ويكره بغيره، يغطى بأبيض يعني ما يغطى بالمشلح، يكره بغيره أي نعم. وفي شرحه شرح الإقناع قال ويحرم بحرير، يغطى يعني بحرير أو يغطى بشيء منسوج بذهب أو فضة أي نعم. قال وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، ما يدفن حلي أو ثياب معه أو يدفن كنزه معه، قال لأنه إضاعة مال وعادة جاهلية، وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. يغطى يعني الأولى أن يغطى ببياض بأبيض، أن يعني نعش يغطى تغطيته بأبيض، أي شرشف أبيض أو نحو ذلك أي نعم. قال ويكره بغيره بغير الأبيض. على كل حال هنا الكراهة كراهة التنزيه، والسنة هنا هي السنة باصطلاح الفقهاء، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا إثم عليه. نعم، لأن السنة تطلق ويراد بها
مقابل البدعة. فعلى هذا تجد أهل البدع يكرهون أن يلقبوا بأنهم من أهل السنة. تقول له أنت من أهل السنة؟ يقول لا بشدة. أي نعم، شاهدين على أنفسهم بالكفر، على قياسها شاهدين على أنفسهم بمفارقة السنة. أي نعم. تقول أنت سني؟ يقول لا، بل ربما شتم في داخله من يقول إنه سني. فسبحان الله، كيف يعني؟ نعم، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شتم العورة حينما شتمت مذمما، قالت: مذمما قلينا ودينه أبينا، قال: انظروا كيف صرف الله عني هجاءها، أنا محمد ولست مذمم. امرأة بلهب، أين أم جميل العورة، يعني جاءت تهج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: مذمما قلينا ودينه أبينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا كيف يصرف الله عني ذمها، أنا محمد ولست مذمما. شوف الحلم النبوي. أين نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: أي نعم، لأنه إضاعة مال وعادة جاهلية، وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام أن يدفن مع الميت شيء غير الكفن. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه.
إن شاء الله لا يحوجنا،
نسأل الله أن لا يحوجنا.
يعني
قال المجد وغيره: إن خشي التلف، يعني الحي خشي التلف، فالحي أولى. أين؟ وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه، لأنه يجوز أن يصلي ولو أين ولو لم يستر. ولو كان لفافتين ويصلي الحي عليه عريانا ما يحتاج، يعني أين. لكن انظروا يعني رحمهم الله الفقهاء كيف يدققون في تصوير المسائل، مسائل قد نستبعدها، ولكن لا ينبغي أن نستهجنها، لأنه ربما بلينا بها. وكما ذكرت في درس سابق أن شخصا لما سمع صلاة فاقد الطهورين قال: أنا لم أتصور كيف تكون، كيف تقع صلاة فاقد الطهورين. قال: فسجن في زنزانة يبول مكانه، نسأل الله العفو والعافية، ليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم به. فتذكر هذه القاعدة أنه يصلي صلاة فاقد الطهورين، فصلى على حاله فاقد الطهورين، عندئذ وقعت هذه المسألة التي كان قد استبعدها واستهجنها ربما. أي نعم. و أنا أقول مثل هذا الكلام لأن بعض إخواننا يعني يستسخفون تفريعات الفقهاء وكثرة تصويرهم للمسائل، ويشنعون على بعضهم، يأتون ببعض المسائل النادرة من أجل السخرية. وفي الحقيقة يعني إذا نهوا عن المذهب فنهيهم عن المذهب مذهب، المحذور أن نتعصب للمذهب إذا خالف الدليل. أما أن نتمذهب فما من إنسان إلا له مذهب، فمذهبنا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذهبنا هو الإسلام. أي نعم. ففي يعني دقة بين من يعيب التعصب للمذهب، هذا حق بغير حق، لكن التمذهب قد يجعل المذهب مساوي للتعصب للمذهب وليس سواء. اي نعم. قال: اي نعم. الآن انتهينا من الكفن، نسأل الله أن يولي علينا الأمناء الأتقياء الذين يحسنون أكفاننا. وصلنا إلى فصل في الصلاة على الميت، وكم نحتاج لهذا الفصل. كثير منا يجهل بعض أحكام الصلاة على الميت، وهي من فروض الكفايات. قال في الصلاة على الميت وهي فرض كفاية إجماعا. فرض الكفاية ما تعرفه؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقوموا به جميعا أثموا جميعا. هذه العبرة، كلهم يأثمون، ما يأثم بعضهم نعم ويسقط عن بعضهم، لا، إنما يسقط عن بعضهم إذا قام به البعض، لكن إذا لم يقوموا به جميعا أثموا. وهي فرض كفاية إجماعا غير شهيد معركة، شهيد المعركة لا يصلى عليه. قيل وقيل ومقتول ظلما أيضا لا يصلى عليه، وتقدم لمفهوم قوله تعالى ولا تصلي على أحد، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني من المنافقين الذين ظهر نفاقهم، لا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال الشيخ دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه ولأمره صلى الله عليه وسلم بها وفعله المستفيض في غير ما حديث، كقوله صلوا على صاحبكم، وقوله صلوا على أطفالكم، صلوا على من قول لا، على من قال لا إله إلا الله، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، صلوا على من قال لا إله إلا الله، ليس قولها بمجرد تلفظ بها، ولكن يقولها بقلبه ولسانه وجوارحه وأعماله. قال وتواتر فعلها منه صلوات الله وسلامه عليه، وأجمع المسلمون عليها، ويكفر منكرها، منكر شرعية الصلاة على الميت يكفر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ويكفر منكرها. وتقدم أنه إن لم يعلم به إلا واحد وأمكنه تعينت عليه، ما يترك يقول فرض كفاية. نعم.
حتى إنك لا تخلف الميعاد. قال وإن لم يعلم به إلا واحد وأمكنه أن يصلي عليه تعينت عليه، يعني تصبح فرض عين عليه، وهي من أكبر القربات إلى الله عز وجل، وفي فعلها الأجر الجزيل كما في الصحاح وغيرها. وقال الفاكهي الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة، ويعني ذكرت الصلاة، فصل في الصلاة بعد التكفين، بعد فصل التكفين قال لمناسبتها، لأنه بعد التكفين الصلاة عليه، وكونها تفعل الصلاة يعني بعد التكفين. والصلاة على الجنازة، قال من صلى على الجنازة له قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، ومن تبعها تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان. وهذا الإنسان يعني يجب عليه في اليوم والليلة أن من العمل ما قد يقسم إلى 24 قيراط، كما يقسم الذهب الخالص 24، فيه 24 قيراط وفيه 18، أي نعم، لكن الكامل عمل المؤمن الكامل يقسم 24 قيراط، وكل قيراط مثل أحد. فإذا صلى على الجنازة وتبع الجنازة فله قيراطين زائدة على عمله الصالح إذا كان أتقن، وإذا كان عليه نقص تكمل. وهذا من فضل، يعني من بيان فضل الصلاة على الجنازة، والقيراط عند الله عز وجل محسوب في ميزان الآخرة مثل جبل أحد، هذا شيء عظيم. فلا ينبغي بعض الناس إلى من أعلن عن صلاة الجنازة، عن الجنازة كبر يتسنن،
يفعل سنة ويترك يعني شيء يعتبر أعلى من السنة لأنه فرض كفاية. وهذه من يعني الأشياء التي ينبغي أن تعلم، لأنه من الفقه أنه إذا حضر الصلاة الجنازة حضرت الجنازة ألا تبدأ بالنافلة بالسنة المعينة، يعني يمكنك، أما صلاة الجنازة إذا فاتت فاتت مع الجماعة، مثل الأذان، نسأل الله الإعانة والتوفيق، إذا أذن وأنت تقرأ القراءة تستدركها، لكن الأذان سيفوت، يفوت متابعة المؤذن تفوت الفضيلة. فالشيء اللي يفوت، نعم يا شيخ حسن، لا، إذا كنت بدأت قبل فأكمل السنة ولا تبطلوا أعمالكم، إن كنت يعني بدأت. لكن هنا يرد مسألة، هل يعني إذا بدأت بالسنة فشرع القوم في واجب فرض كفاية أو فرض عين، فأنت تقطع السنة لتنتقل إلى ما هو أفضل منها، تقطع السنة لتنتقل إلى ما هو أفضل منها، وهو إدراكك الجماعة، إدراكك تكبيرة الإحرام في الفريضة، فكيف تشتغل بالنافلة؟ أي نعم، إنما لو يعني بدأت بالسنة وبدالك يعني أنك ما تريد السنة، هنا نقول ولا تبطلوا أعمالكم، ما دام بدأت بالفضل بدأت بالخير لا يسوغ لك يعني أن ترجع. إنما لو أنك قطعتها لتنتقل إلى ما هو أفضل فنعم، لأنك انتقلت من حال إلى حال أفضل، والله أعلم.